بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم ونفعنا بكم وبعلومكم في الدارين آمين. باب من أجمع الصيام قبل الفجر. وبإليه قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وبإليه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك. باب ما جاء في تعجيل الفطر. وبإليه قال حدثنا يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبإليه قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبإليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حتى حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطروا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان.
اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الوراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك وكرم عليه في كل لمعة ونفس وعلى آله الأطهار وصحبه الكبراء وعلى من سار بمسيرهم ووالاهم في الله وجرى بمجراهم خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى الحديث المتعلق بالصيام ويقول باب من أجمع الصيام قبل الفجر. والجمع هو العزم التام والتصميم على الأمر. من أجمع الصيام قبل الفجر أي نوى أن يصوم وصمم وعزم أن يصوم في الغد. قال تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم أي عزموا. فالإجماع للصيام العزم عليه والقصد له. يقول باب من أجمع الصيام قبل الفجر. والصيام من الأعمال التي تحتاج إلى النية فلا بد لها من النية كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يصح الصوم من دون نية. فكذلك قال الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فإن كان فرضا كصيام رمضان وفي أداء وقضاء والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل. وهكذا يقول الإمام أحمد وكذلك يقول الإمام مالك والشافعي أنه لابد من تبييت النية من الليل وإن كان معينا كصوم رمضان لابد فيه من التعيين. ويقول الإمام أبو حنيفة يجزي صيام رمضان لأنه صوم معين وكل صوم متعين زمانه كالنذر صوم يوم معين كذا كذا يجزئ فيه النية من الليل وكذلك بنية من النهار ما دام قد تعين فيه الصوم. وجاءوا بحديث يوم عاشوراء في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن أكل فليصوم. فعلمنا أن الإجماع من الليل هو المشترط عند الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك أن ينوي صيامه من الليل، وأن ينوي لكل ليلة، وأن ينوي لكل يوم من ليلته. فلا يصح أن ينوي صوم رمضان كله عند الأئمة الثلاثة. وقال الإمام مالك: يجزئ أن ينوي بالصوم صوم الشهر كله فيجزئه ذلك، ولا يضره ما تخلل في أثناء لياليه من مبطلات الصيام، حتى أن الحائض تنوي الشهر كله ثم يأتي الحيض، فتجزئ تلك النية لأن فطرها هنا بعذر، بخلاف المسافر. يقول الإمام مالك أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز أن يفطر فتنقطع النية، فلا بد من تجديد النية إذا سافر. فإذا كان في السفر وأراد أن يصوم فلا بد له من التبييت من النية إذا من تلك من ليلة ذلك اليوم الذي يريد أن يصومه. الله لا إله إلا الله. إذن فهكذا جاءت رواية في مذهب الإمام أحمد كرواية الإمام مالك أنه يجزئ صوم ليلة في واحدة للشهر، يصوم في نية الصوم شهر كله في ليلة. والمعتمد عنده كما هو عند الشافعية والحنفية لا يصح صوم كل يوم إلا بنية من ليلته، كما يدل عليه هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وكذلك فرق بعد ذلك الشافعية والحنابلة بين الفرض والصوم، فقالوا الفرض لابد له من نية بالليل والنفل، الفرض والنفل، وأما النفل فيجوز أن يصوم من النهار ما دام قبل الزوال ما لم يتناول مفطرا. وجاء أيضا بحديث مسلم لما يأتي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ويقول هل عندكم شيء، إذا قالت سيدي عشاء رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، وجاء في لفظ فإني إذن صائم. وهكذا يقول الحنابلة كما يقول الشافعي: يجب تعيين النية من الليل للصوم كل يوم واجب، ويصح صوم النفل بنية من النهار، ووسعوا الأمر فيه قبل الزوال أو بعده، ولكن يحكم بالصوم بعد ذلك. المعتمد عند الشافعي يحكم بصوم اليوم كله، وفي قول عندهم كما يقول الحنابلة: من وقت نيته يثاب على صومه، ولكن هذا يقتضي أن يثاب على صوم بعض يوم، ولا يصح صوم بعض يوم، ولكنه لكونه لم يتناول مفطرا. فهكذا شرط الصوم الفرض النية من الليل، ولا يصح أن يكون في النهار إلا النفل قبل الزوال كما علمنا عند الشافعية ومن وافقهم. يقول الحديث عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، عزم عليه وقصده قبل طلوع الفجر. وسمعنا اللفظ الآخر في الحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رفض عند أبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. وهكذا أورد الحديث الآخر عن عائشة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، والحديث عند أرباب سنن أبي داود والترمذي والنسائي. الله لا إله إلا الله. يقول هذا فيما يتعلق بالنية وكونها في الفرض وفي النفل، وهل يلزم التعيين؟ يلزم التعيين عند الشافعية فيعين صوم عن فرض رمضان. وقال الحنفية هو هذا ما يقبل إلا صوم الفرض، فهو معين بحد ذاته، كما إذا نوى صوم يوم اثنين أو يوم عاشورة فيكفي أن يستحضر أنه يصوم غدا بأي نية كان، حتى لو نوى النفل عندهم انصرف إلى الفرضية التي هي معينة بنص الشارع. وقال الشافعي بل لا بد أن ينوي صوم غد معينا عدا فرض رمضان، وكمال التعيين أن يقول عدا فرض شهر رمضان في هذه السنة لله تعالى، لا يكون قضاء عن رمضان مضاء، بل في هذه السنة، هذا زيادة في التعيين وكمال فيه. وإذا نوى صوم غد من رمضان كفاه ذلك فرضا لأداء الفرض، كفاه ذلك نية ليصح صومه. وعلمنا ما عند المالكية من جواز أن ينوي صوم الشهر، فإذا نوى صوم الشهر كله فذلك يجزي ليوم واحد عند الشافعية، فيجزي لليوم المقبل فقط ولا يجزي لغيره من الأيام، بل لكل ليلة نيتها ينوي صوم اليوم المقبل الذي يريد صيامه إن كان فرضا. وقالوا إنه إذا لم يستحضر بقلبه نية الصوم غد لأجل فرض رمضان فلا يكفي مجرد تسحره ولا لشرب الماء لدفع العطاش، إلا أن يخطر ببالي أنه يريد صوم غد عن أداء فرض رمضان. وقال بعض أهل العلم أنه إذا تسحر ليتقوى على الصوم أو شرب ليدفع عنه العطش في اليوم المقبل في الصوم فإن ذلك له نية، ولكن نص الشافعية أنه إذا لم يستحضر فلا يكفي مجرد التسحر إلا أن يخطر بباله نية الصوم غدا عن أداء فرض شهر رمضان. وقالوا عن استدلال الحنفية من لم يكن أكل فليصم أن ذلك كان في نفل ولم يكن فرضا، ولكن الاختلاف قد مضى معنا، هل كان فرضا تلك السنة صوم يوم عاشوراء أم لم يفرض أصلا وكان سنة؟ فإن فرض فإنما يكون سنة واحدة، لأن في نفس السنة الثانية من الهجرة قد نزل فرض صوم رمضان، وبالإجماع أنه بعد نزول فرض رمضان لم يبقى فرض غيره على أحد من المسلمين بحكم الشرع إلا أن ينذر أو تكون عليه كفارة وما إلى ذلك. الله لا إله إلا الله. فحينئذ يكون الفرض هو رمضان، كما قال السائل هل علي غيره صوم رمضان؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع، لا صيام لمن لم ينوي أنه صائم من الليل. هذا في صوم الفرض كما ذكرنا. فإذا كان في النفل جاز له ما لم يمضي أكثر النهار وهو إلى الزوال، فما بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار بلا نية فلا يجزي عند الشافعية، ويجزئ عند الحنابلة ما دام النهار باقيا، إلا أنهم قالوا يثبت له الثواب من حين نيته. ثم ذكر السنة في تعجيل الفطر، فقال باب ما جاء في تعجيل الفطر، فهو مستحب مجمع عليه بين المذاهب الأربعة ومسلك أهل السنة في أنه يسن ويستحب تعجيل الفطر، لكن عند تيقن الغروب، إذا تيقن أن الشمس قد غربت. وهكذا استحباب تعجيل الفطر كاستحباب تأخير السحور ما لم يقع في شك. وكما أن مما يتعلق أيضا بالنية وجوب الجزم فيها، فلو كان في ليلة 30 من شعبان قال نويت صوم غد عن رمضان إن كان رمضان أو جاء رمضان فلا يكفي لعدم الجزم، بخلاف ليلة 30 من رمضان وقال نويت صوم غد من رمضان أجزاه ذلك، لأن الأصل بقاء رمضان كما أن الأصل هناك بقاء شعبان. باب ما جاء في تعجيل الفطر. قال عمرو بن ميمون لو كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ولم يصرح أن الإمام مالك بذكر السحور إلا أنه جاء عنده باب كم بين قدر السحور من النداء، كم باب قدر السحور من النداء كم ولم ينس، والسحور أيضا سنة كسنية تعجيل الفطر ومستحب أيضا بالاتفاق. قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة كما جاء في الصحيحين. وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فيما جاء في رواية الإمام مسلم وأبي داود والترمذي. ووقته كلما كان آخر الليل قبل أن يقع في شك، يدخل من بعد نصف الليل، فما تنول بعد نصف الليل كان معونة على الصوم فهو سحور بخلاف ما كان قبل نصف الليل. ويسمى ما يتناول من بعد نصف الليل إلى ما قبل الزوال غداء، وما يتناول بعد الزوال إلى نصف الليل الأول عشاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أكلة السحور، قال للعرباض بن سارية وجاء في رواية لسيدنا علي قال دعاني صلى الله عليه وسلم إلى السحور قال هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك. الغداء ما استعمل من بعد أو ما أكل وتنول من الطعام بعد منتصف الليل يقال له الغداء. ثم لا يضر بعد النية أن يقارف شيئا من مبطلات الصوم، ولكن يستحب ذلك لما أوجبه بعض أهل العلم أنه إذا نوى لا يتناول شيئا من الصوم من المفطرات للصوم حتى يشرع في الصوم. ومن هنا يستحب أن يجدد النية بعد السحور حين يقرب الفجر فلا يتناول مفطرا بعد النية، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا لا يضر أن يحصل له ما يحصل في أثناء النهار. حتى أن المرأة الحائض إذا كان من عادتها أن تطهر أثناء الليل أو آخر الليل فنوت والحيض فيها أن تصوم يوم غد لوجود العادة صح منها ذلك، ولا يضر أنه لا تزال في الحيض حتى إذا انقطع حيضها قبل طلوع الشمس أجزأتها النية. والأولى والمستحب أن تجدد النية بعد انقطاع الحيض. الله لا إله إلا الله. وأورد لنا حديث سهل بن سعد السعد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير موصوفين بالخير الكثير وبعيدين عن الفساد والمخالفة للسنة الكريمة ما عجلوا الفطر، أي ما داموا على هذه السنة. وجاء عند الترمذي في الحديث القدسي يقول الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة إن اليهود والنصارى يؤخرون أي الفطرة من رمضان إلى ظهور النجم. وحديث ابن حبان والحاكم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فلا ينبغي تأخير الفطر بعد تيقن الغروب، وأما ما دام يشك وغرب تملا فلا ينبغي أن يعجل بل لا يجوز له ذلك حتى يتيقن الغروب ويغلب على ظنه بعلامة ناجزة. وحديث سعيد بن المسيب مرسل هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فلا يؤخر بعد تيقن غروب الشمس، فإذا انتظر حتى ظهرت النجوم فقد ذهب التعجيل وذهب ثواب التعجيل بالفطر. وذكر لنا أن سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، أي في أفق المشرق، إذا ابتدأ السواد من قبل المشرق، كما قال صلى إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، قال قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان، يعني يسرعان بالصلاة لأنها أهم العبادات، أو يخشيان بقاء آثار الطعام فيهم. ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر قبل أن يصلي، وكان يحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات. وقال: وما كان عن سيدنا عمر وسيدنا عثمان فكأنه لبيان الجواز أو لما رأوا من المبالغة التي خشوا فيها أن يعتقد أن ذلك محرم أو لا يجوز، فكان منهم ذلك على سبيل البيان اجتهادا عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. وعندنا في الصحيحين يقول عبد الله بن أبي أوفى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفري، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: صلنا عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فشرب صلى الله عليه وسلم، كما هو المعهود من عمله فطره قبل الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن سيدنا علي أنه كان يقول لابن النتاج صاحبه: غربت الشمس، يقول: لا تعجل، فإذا قال نعم أفطر ثم نزل فصلى رضي الله عنه كرم وجهه. وكذلك ما جاء أيضا عن سيدنا عمر نفسه سيدنا عثمان كان يصليان المغرب رأي الليل، وكان يصليان يفطران قبل الصلاة، ففي هذا السياق غير هذا، فيحمل على أنهما أحيانا يفعلان ذلك، وأن قد فعل التأخير على سبيل بيان الجواز. وهذا المشهور عنهما ما أورده الإمام مالك، والسياق الآخر في الرواية الأخرى عند ابن أبي شيبة، أن عمر ما كان يصليان المغرب إذا رأيا الليل، وكان يفطران قبل أن يصليا. جعلنا الله ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقوم بالصوم على الوجه المرضي. تفضل حبيب عمر.
الحمد لله، ونحن في هذا المجلس المبارك نبتدئ يومنا بمعرفة ما شرع الله سبحانه وتعالى لنا من هذه التشريعات التي قررها أهل العلم آخذينها من مصادرهم التي استمدوا منها أحكامهم التفصيلية التي تقرؤونها في كتب الفقه بهذه المذاهب المتبوعة المحررة المحققة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيما سمعنا من كلام الحبيب عمر متع الله به وأدام به النفع وبنا وبكم أجمعين، أن هذه الاستدلالات التي أوردوها وحققوها وأصدروا منها هذه الأحكام الموجودة في كتب الفقه هي مبنية على أس قوي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام له دلالات، والكلام ظاهر ونص، وهم يفصلون في هذا ويراجعون ما ورد ويجمع دان يجمعوه طاعة ثم بعد ذلك يقررون هذه الأحكام الموجودة في كتب الفقه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما سمعنا أن هذه المذاهب وأصحابها قد اشتغلوا هذه السنوات الطويلة وأدوار التاريخ كله بهذا التحرير والتنقيح وإيجاد هذه الأحكام التي هي في دلالاتها وفي ما عبرت عنها ألفاظها إنما هي تحري وسعي لتحصيل المراد الإلهي والمراد النبوي المتعبد بدلالاته من الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم الذي يحصل ويجمع هذه المسائل ويعرف طرق استخراجها بهذه القوانين الدقيقة التي لاحظوا فيها أدق دقائق المسائل يطمئن اطمئنانا كاملا إلى أن هذا هو جهد تراكم عبر مئات السنين ووصل إلينا محررا محققا نتعبد الله سبحانه وتعالى به وقلوبنا مطمئنة وقلوبنا فرحة أن هذا هو التحري للمراد لله سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. والأعمال لابد لها من نية، والنية لها مباحث، والنية لها شرائط. ومن ما يذكره أهل العلم أن النية لابد أن تكون مقارنة للعمل، ويستثنون الصيام فيقولون أن الصيام يجب أن يتقدم العبادة التي يريد أن يشرع فيها وهي الامتناع، ومع أن النية هي نية عمل والصيام ليس فيه عمل إنما هو كف. فالنية أيضا حتى في هذه النية حالتي وهي مسألة الكف عن تناول المفطرات تعتبر نية وهي القصد، والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يحسن النيات وأن يحسن الأعمال ويجعلها وفق المراد الإلهي والمراد النبوي، وأن يفتح لنا فتحا مبين. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا، وارزقنا الإخلاص فيما عملنا، وتقبل يا مولانا ذلك منا، وأدم هذه الدروس وعم بنفع الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة إلى حضرة النبي.